الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس 82 من كتاب الأذكار للنووي رحمه الله. قال: فصل في لفظ السيد. وأما لفظ سيدي ليس في اللغة، وفي اللغة سيدي، ولكن هذه لهجة يمنية انتشرت في المناطق الزيدية. قال: يعلم أن السيد يطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، ويطلق على الزعيم والفاضل، ويطلق على الحليم الذي لا يستفزه غضبه، ويطلق على الكريم وعلى المالك وعلى الزوج. وقد جاءت أحاديث كثيرة بإطلاق سيد على أهل الفضل، فمن ذلك ما روينا في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد بالحسن بن علي رضي الله عنهما المنبر، فقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وفعلا أصلح الله بين الحسن بن علي ومن معه، وبين معاوية ومن معه رضوان الله عليهم أجمعين. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي اهتز له عرش الرحمن حين مات، قال: قوموا إلى سيدكم أو خيركم، كذا في بعض الروايات سيدكم أو خيركم، وفي بعضها سيدكم بغير شك. ولا يشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، فإن السيادة المطلقة لله، وإنما هذا ساد قومه. وروينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما يقول سيدكم. وقوله أيقتله هو سؤال، ولكن سعد بن عبادة قال: والله لأضربنه بالسيف غير مصفح. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القول، فمن وجد مع أهله رجلا وقتله في ذلك الحال ينبغي ألا يقاد به، وإن قدر أنه أوخذ به في الدنيا لا يؤاخذ به في الآخرة. وأما إذا علم ثم ذهب لتتبعه فهذا ليس إليه. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى ما يقول سيدكم، فسماه سيدا. وأما ما ورد في النهي فما رويناه بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. هذا الحديث كما قال إسناده صحيح، ولكنه من رواية قتادة عن عبد الله بن بريدة ولم يسمع منه، فالحديث ضعيف. قال: قلت: والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسود فاضلا خيرا، إما بعلم وإما بصلاح وإما بغير ذلك، وإن كان فاسقا أو متهما في دينها ونحو ذلك كره له أن يقال سيد. وقد روينا عن الإمام أبي سليمان الخطابي في معالم السنن في الجمع بينهما نحو ذلك. فصل: يكره أن يقول المملوك لمالكه ربي، لما فيه من الإيهام والإجمال، بل يقول سيدي، وإن شاء قال مولاي، ويكره للمالك أن يقول عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي أو غلامي، وهذا على الأحسن، وإلا فقد ورد هذا وهذا. قال: وروينا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقول فتاي وغلامي. وفي رواية المسلم: ولا يقول أحدكم ربي، وليقول سيدي ومولاي. وفي رواية له: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، فكلكم عبيد الله، ولا يقول العبد ربي، وليقول سيدي. في هذا الاحتياط في الألفاظ، فالإنسان لا يتكلم إلا بكلام لا يؤخذ عليه، فإن كلمة رب وإن جاز أن تطلق على غير الله عز وجل، لكن عند الإطلاق هي خاصة بالله، لا سيما إذا أضيف إليها الألف واللام فيقال الرب، وأما بغير الله فتأتي مقيدة: رب الدار، رب المنزل، رب الأسرة. وفي رواية: له لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. قال: قلت. قال العلماء: لا يطلق الرب الألف إلا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال رب المال ورب الدار وغير ذلك. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ضالة الإبل دعها حتى يلقاها ربها. والحديث الصحيح: حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وقول عمر رضي الله عنه في الصحيح: رب السريمة والغنيمة ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة. يعني قد أطلق اسم الرب مقيدا على غير الله. وأما استعمال حملة الشرع ذلك فأمر مشهور معروف. قال العلماء: وإنما كره للملوك أن يقال لمالكه ربي، لأن في لفظه مشاركة لله تعالى في الربوبية. وأما حديث حتى يلقاها ربها ورب السريمة وما في معناها فإنما استعمل لأنها غير مكلفة، فهي كالدار والمال، ولا شك ألا أنه لا كراهة في قول رب المال ورب الدار. وأما قول يوسف صلى الله عليه وسلم: اذكرني عند ربك، فعنه جوابان: أحدهما أنه خاطبه بما يعرفه، وجاز هذا الاستعمال للضرورة كما قال موسى صلى الله عليه وسلم للسامري: فانظر إلى إلهك، أي الذي اتخذته إلها. والجواب الثاني أن هذا شرع لمن قبلنا، وشرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا ورد شرعنا بخلافه، وهذا لا خلاف فيه. هذه فائدة أصولية حققها النووي في سطرين، فافهمها بارك الله فيك. وإنما اختلف أصحاب الأصول في شرع من قبلنا إذا لم يرد شرعنا بموافقته ولا مخالفته، هل يكون شرعا لنا أم لا. والصحيح أنه ليس بشرع لنا إلا إذا أقره شرعنا. قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي سبيلا وسنة. قال فصل: قال الإمام أبو جعفر النحاس في كتابه صناعة الكتاب: أما المولى فلا نعلم اختلافا بين العلماء أنه لا ينبغي لأحد أن يقول لأحد من المخلوقين مولاي. قال: قلت. وقد تقدم في الفصل السابق جواز إطلاق مولاي ولا مخالف بينه وبين هذا، فإن النحاس تكلم في المولى بالألف واللام، وكذا قال النحاس: يقال سيد لغير الفاسق، ولا يقال السيد بالألف واللام لغير الله تعالى. والأظهر أنه لا بأس بقوله المولى والسيد بالألف واللام بشرطه السابق. قال فصل في النهي عن سب الريح: وقد تقدم الحديثان في النهي عن سبها وبيانهما في باب ما يقول إذا هاجت الريح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قال فصل: يكره سب الحمى، المرض المعروف الذي يحرق الدم في الجسم والذي يسبب الأرق والسهر، وقل أن يسلم منه أحد إلا أن يشاء الله، لا سيما في مثل هذه الأيام التي تلتقي فيها الفصول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الحمى حتى كأنها إصابة اثنين ويصبر عليها، وقال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال: روينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: مالك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى. لا بارك الله فيها. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. قال: قلت. تزفزفين أي تتحركين حركة سريعة، ومعناه ترتعد، وهو بضم التاء وبالزاء المكررة، وروي أيضا بالراء المكررة. والزاي أشهر، وممن حكاهما ابن الأثير، وحكى صاحب المطالع الزاي، وحكى الراء مع القاف، والمشهور أنه بالفاء سواء كان بالزاي أو بالراء، ترفرفين أو تزفزفين. وما أشد الحمى يا أخوة، لربما الإنسان لا يأتيه نوم ولا صحو، بل يبقى بين ذلك، وربما بات ليلته في أحلام مزعية، وربما تفطر بعض جسمه لا سيما الأماكن حول الفم والأنف لضعفها، والله المستعان. ومع ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يعرف الحمى قال: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، لأنه لا يعرف الحمى ولا الصداع. قال: فصل في النهي عن سب الديك. قال: روينا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. والحديث ثابت. ذكر ابن القيم أنه صح في الديك حديثان: هذا الحديث وحديث إذا سمعتم صياح الديكة، وزاد بعضه حديثا ثالثا وهو: أذن لي أن أحدث عن ملك على صورة ديك. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بلال يذبح ديكا فقال: ديك يذبح ديكا، فلا يصح. وأما الكراهة في أكل الديك فالحديث ضعيف، كما قال الأقفهسي: والديك كره إذ له إدلاج، يعني الدجاج أجمع العلماء على حله، وفي الديك كره، أي بعض العلماء رأى كراهية أكل الديك. والسبب في ذلك ما جاء في حديث موضوع من أن الديك يوقظ للصلاة ونحو ذلك، ويجزى عنه هذا الديك هذا الحديث. قال: فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذم استعمال ألفاظهم. وهذا من المهمات لا سيما في هذا الزمن الذي تنوعت فيه يعني أدوات التواصل، حتى أصبح كثير من الناس يتكلمون بكلام العجم لغير ما مصلحة شرعية، فبعضهم ربما حتى في حالاته يكتب مثلا: المهرة طائم. ما معنى طائم هذا؟ يخليها ويكتب الساعة كذا في المهرة، أو كما يقول. قال: روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والخد في الوجه، والشق غطاء الصدر في الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية أي تسخط. جاء في بعض الروايات: ليس منا من صلق وحلق وخرق. أو شق أو دعا. فصل: ويكره أن يسمي المحرم صفرا، لأن ذلك من عادة الجاهلية، كانوا يسمون شهر محرم صفر من أجل استحلاله. فصل: يحرم أن يدعي بالمغفرة ونحوها لمن مات كافرا. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد جاء الحديث بمعناه والمسلمون مجمعون عليه. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له. ومن هذا القتلى الذين يقتلون مع الحوثي لا يصلى عليهم صلاة الجنازة، وإن صلى عليهم أصحابهم لا يحضرها غيرهم. قال: فصل: يحرم سب المسلم من غير سبب شرعي يجوز ذلك. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق. قال: وروينا في صحيح مسلم وكتابي أبي داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستابان ما قال، فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني حتى وإن قدر بينهما المساببة ينبغي أن تتجنب الألفاظ القبيحة، مثل: يا كلب ويا حمار ونحو ذلك من الألفاظ، يا خنزير، يا يهودي، يا نصراني، مثل هذه الألفاظ لا تستخدم. لكن لو استخدم للحاجة مثل: قليل أدب، أو أنت عندك ضعف دين، أو عندك ضعف في المروءة، على حسب الحال. أما إذا تعدى المظلوم صار الإثم على الاثنين. قال: فصل. من الألفاظ المذمومة المستعملة في العادة قوله لمن يخاصمه: يا حمار، يا تيس، يا كلب ونحو ذلك، فهذا قبيح لوجهين: أحدهما أنه كذب، والآخر أنه إيذاء، وهذا بخلاف قوله يا ظالم ونحوه، فإن ذلك يسامح به لضرورة المخاصمة، مع أنه يصدق غالبا، فقل إنسان إلا وهو ظالم لنفسه ولغيرها. وانظر لما تخاصم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع العباس بن عبد المطلب، دخل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على عمر بن الخطاب فقال: اقض بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر الفاجر. ومع ذلك علي رضي الله عنه لم يشكي من هذه الكلمات، وعمر رضي الله عنه لم يأخذ بهذه الكلمات. فعند الغضب قد يستخدم الإنسان بعض الألفاظ ويعفى عنها، لا سيما إذا كان بينهم مداخلة كالعمومة والأخوة ونحو ذلك. قال: فصل. قال النحاس: كره بعض العلماء أن يقال ما كان معي خلق إلا الله. قلت: سبب الكراهة بشاعة اللفظ، من حيث أن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا، وهو هنا محال، وإنما المراد هنا الاستثناء المنقطع تقديره: ولكن كان الله معي، مأخوذ من قوله سبحانه: وهو معكم أينما كنتم. وينبغي أن يقال بدل هذا: ما كان معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى. قال: وكره أن يقال اجلس على اسم الله، وليقل اجلس بسم الله. قال: فصل. حكى النحاس عن بعض السلف أنه يكره للصائم أن يقول: وحق هذا الخاتم الذي على فمي، واحتج له بأنه إنما يختم على أفواه الكفار. وفي هذا الاحتجاج نظر، وإنما حجته أنه حلف بغير الله سبحانه وتعالى، وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء الله تعالى قريبا. فهذا مكروه لما ذكرنا ولما فيه من إظهار صومه لغير حاجة، والله أعلم. قال: فصل. روينا في سنن أبي داود عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وغيره عن عمران بن حصين، ضعيف. أولا، لرواية معمر عن قتادة ضعيفة. الأمر الثاني، قتادة لم يسمع من عمران. قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم الله بك عينا وأنعم صباحا. فلما كان الإسلام نهينا عن ذلك، قال عبد الرزاق: قال معمر: يكره أن يقول الرجل أنعم الله بك عينا، ولا بأس أن يقول أنعم الله عينك. قال: قلت: هكذا رواه أبو داود عن قتادة وغيره، ومثل هذا الحديث قد قال أهل العلم لا يحكم له بالصحة، لأن قتادة ثقة وغيره مجهول، وهو محتمل أن يكون عن المجهول، فلا يثبت به حكم شرعي، ولكن لاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته، ولأن بعض العلماء يحتج بالمجهول، والله أعلم. الصحيح أن الحديث ضعيف، ويجوز أن تقول أنعم الله عينك وأنعم الله بك عينا، أنعم الله بك عين أبيك أو عين أمك أو عين زوجك أو عين ولدك أو نحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. الشاهد أن النووي أراد أن يختم هذا الكتاب بمثل هذه الأبواب التي هي تتم لأحاديث الأذكار، من أن الإنسان يكون محتاطا في كلامه، فلا يتكلم إلا بما ثبت أو بما لا مدخل فيه على الشريعة، وبما لا احتمال فيه يعني لمعنى باطل أو أذى للغير، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.